السلام عليكم ورحمة الله. يطيب لإخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن يقدم لكم هذه السلسلة المباركة للأئمة الأعلام، والتي يقوم بشرحها الشيخ الدكتور فلاح اسماعيل مندكار حفظه الله. وهذا الشريط الأول يحتوي على سيرة الإمام.
الحمد لله رب العالمين،
رحمه الله،
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل ليحدثنا عن سيرة إمام من الأئمة، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، الحقيقة ما كتبته وأعددته يعني كان في عجالة، فأرجو المعذرة إن كان هناك عدم ترتيب وعدم تنسيق. وهذه الكلمة في هذا الإمام الذي هو موضوعنا في هذه الليلة، وهو إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله رحمة واسعة، الحقيقة كان لها سبب في يعني دروسنا في كتاب التوحيد. أقول مرت مناسبة للحديث عن هذا الإمام، ولكن تأخر فينا وتأخر معنا وبنا الوقت في ذلك الدرس في المسجد، ثم يعني وعدناهم أن نلتقي، أو وعدنا الإخوة الطلاب بأن نلتقي ونتحدث، لأن في الحقيقة من حق يعني أئمتنا ومشايخنا أن نعرفهم ونعرف فضلهم ونعرف جهادهم. وهذا الباب يعني أعني باب الكلام والحديث في سير وحياة الأئمة والعلماء له أثر بالغ في يعني سلوك الناس وفي سلوك الأتباع. لذلك نرى وصية الله تبارك وتعالى، ونقرأ جميعا وصية الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حينما يقول له: وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم يريد زينة الحياة الدنيا. فهذه وصية من الله عز وجل لنبيه أن يصبر نفسه مع أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل العلم. وهذه الوصية لا شك نحن أولى بها، وهو تعليم لنا وباب دين وإيمان بالنسبة لنا. لذلك عد العلماء جميعا أن من أعظم أسباب كسب محاسن الأخلاق والتخلق بأخلاق العلماء والفضلاء واللحوق بهم والتشبه بهم هو الاقتداء بالصالحين والأولياء، وذكر سيرهم وقراءة أخبارهم والتعرف على دقائق أمورهم وحياتهم، ليكون نبراسا وقدوة وأسوة لطالب العلم وطالب المكانة العالية الرفيعة. فأرجو أن نكون وإياكم في هذه الليلة مع هذا الإمام الجليل من هذا الباب، أن نعرف حقه وفضله أولا. وهذا باب عظيم من باب الولاء والبراء في دين الله عز وجل، ثم لنجعل من يعني تاريخه وسيرته وأخباره أقول قدوة وأسوة نتأسى بهم ونقتدي ونهتدي بآثارهم وسلوكهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بهم في دار كرامته إن شاء الله. الإمام ابن خزيمة، ونأتي إن شاء الله في آخر الحديث عنه ونبين يعني صلة أو مناسبة الحديث عنه في كتاب التوحيد، في شرح كتاب التوحيد في فتح المجيد. لكن قبل ذلك لا بد أن يعني نأخذ فكرة عنه ونعرف يعني مقام هذا الرجل وفضله ومكانته وجهاده في دين الله تبارك وتعالى. فأولا يعني من حيث يعني مكانته واسمه ونسبه، هو الإمام ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي، اشتهر بهذه الألقاب وهذه الأسماء رحمه الله. هو الإمام، بل كما نص عليه كثير من الأئمة يقولون بل هو إمام الأئمة، وهو كذلك، وهو الحجة الفقيه المحدث رحمه الله، شيخ الإسلام المجتهد. ولد سنة 223 للهجرة، هذا ميلاده، سنة 223 من الهجرة بمدينة نيسابور، ونشأ بها وطلب العلم وسمع فيها من خلق كثير. ويذكر هنا العلماء دائما أنه ممن سمع منهم الإمام ابن خزيمة، سمع من إسحاق ابن راهويه رحمه الله الإمام المعروف الفذ، وكذلك محمد بن حميد بن حبان الرازي، ولكن لم يحدث عنهما، يعني لم يروي عنهما شيئا مما سمع منهما. وهذا من ورعه، أقول من ورعه الجم، لأنه رحمه الله سمع منهما لما كان حديث السن وكان صغيرا، وكتب عنهما مع أنه يعني كان يسمع ويكتب، ولكن مع ذلك ما حدث عنهما لئلا يظن أنه من أصحابهما أو من كبار طلاب أولئك الأئمة الفضلاء، ولكنه حدث عن خلق كثير. وكذلك ممن يعني سمع منه رحمه الله أئمة ثقات، وتلمذ عليه علماء أفذاذ، وعلى رأس من يذكرون من تلاميذه الإمام البخاري رحمه الله المعروف صاحب الصحيح، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله ابن الحجاج، وأئمة كبار في شتى فنون العلم الشرعي. لذلك كان يوصف بالإمامة، بالإمامة في الحديث وفي السنة، وبالإمامة في الفقه والاستنباط من فقه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان إماما في التفسير رحمه الله، أخذ عنه أئمة التفسير، وأيضا كان إماما في الرد على أهل الأهواء والبدع، وكان إماما في الجرح والتعديل، وكان بصيرا بالرجال وأحوال الرجال. الشاهد أنه جمع يعني وكانت له الإمامة والنهاية في علوم شتى وفنون كثيرة من علوم الشريعة، وأيضا كان له الإتقان في كثير من التصانيف، صنف في الحديث وصنف في التفسير وصنف في الفقه وصنف في كذلك في الرجال، ونقل عنه الكثير من أقوال الجرح والتعديل، وكذلك صنف في السنة في العقيدة رحمه الله رحمة واسعة. وكانت عنايته بالحديث والفقه منذ صغره، لذلك كان يضرب به المثل من شدة الإتقان وشدة الحفظ رحمه الله. هذا هو إمامنا رحمه الله. يقول الحاكم رحمه الله عنه لما بلغ ابن خزيمة، يقول يعني من الإمامة والرئاسة والتفرد في الإمامة والرئاسة يعني الدينية لا شك، يقول صار له أصحاب يعني تلاميذ، ومن لازمه ملازمة طويلة، هم يسمون بالأصحاب دائما، يقال أصحاب الشافعي وأصحاب الإمام أحمد الذين لازموه ملازمة يعني طويلة، فصار له أصحاب، يقول صاروا أنجم الدنيا. نعم، وذكر أمثلة وأسماء في مقامات عديدة، يعني بعده بعد الإمام ابن خزيمة تلاميذ ابن خزيمة كانت لهم الإمامة في الفقه وفي الفتوى أيضا من أصحاب الإمام ابن خزيمة، وكذلك في القضاء وفي التصنيف وفي السياسة في مجالس السلاطين وفي الوعظ وغيره والعقيدة والسنة. معظم الأئمة بعده كانوا من خاصة أصحابه وتلاميذه رحمه الله رحمة واسعة. من حيث المذهب، طبعا المذهب الفقهي كان على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا أول ما طلب العلم. نعم، لأنه كان من أخص أصحاب الإمام المزني رحمه الله إسماعيل بن يحيى المزني، وإسماعيل بن يحيى المزني هو من أخص أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من انتدب وجعل على مقام أو في مقام الشافعي من حيث تعليم الفقه والفتوى والاجتهاد بعد الإمام الشافعي رحمه الله. فابن خزيمة من أخص أصحاب المزني رحمه الله، لذلك كانت له يعني المكانة العالية والمقام الرفيع في الفقه والفتوى رحمه الله. وكذلك الربيع بن سليمان المرادي، وهو أيضا من أصحاب الإمام الشافعي، عنهما أخذ الفقه عن أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، لذلك تفقه وبرع في الفقه. وكذلك في الحديث سمع من أئمة كبار كما ذكر يعني في الأول. وكذلك وأما في الفقه لا شك أنه بلغ، وهذه شهادة شهد بها يعني أقرانه وكذلك شيوخه شهدوا له بأنه بلغ الإمامة وبلغ الاجتهاد المطلق في الفقه رحمه الله، لذلك لم يلتزم مذهب الشافعي. حتى يقول الحاكم رحمه الله، يقول كان من أصحاب المزني من يقابل رجل يقال له الحكم أبو عبد الله الحكم، وكان يخالفه كثيرا، ثم حصلت مفارقة بينه وبين المزني، فنقل له يعني نقل له السعاة أو غيرهم أن الحكم يرد كثيرا من أقوال الشافعي، فقال المزني هذا حتى نعرف مكانته في الفقه، قال المزني والله لا يستطيع ولا يتمكن لولا فلان، وذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، فذكروا ذلك لابن خزيمة فقال لهم كان كذا. نعم، هذا هو يعني كان يذكر بعض الأمور التي أفتى فيها الإمام الشافعي رحمه الله، وجاءت تلك الفتاوى على خلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله ليس لأحد أن يقول قولا إذا صح الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان لا يمنعه شيء من أن يبين خطأ الإمام الشافعي أو غيره إذا جاء خلافا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما ذكرت يعني جمع الإمامة في الفقه والإمامة في الحديث. ويذكرون أيضا قصة أخرى عن المزني رحمه الله، أنه جاءه رجل يجادله ويخاصمه في بعض المسائل، وكانت المسألة في مسألة القتل، فقال كيف قسمتم القتل إلى ثلاثة أقسام، العمد والخطأ وشبه العمد؟ يقول والله تعالى لم يذكر في كتابه إلا الخطأ والعمد. فسكت المزني رحمه الله، فذكر قال ابن خزيمة كان في مجلسه وقطعا من تلاميذه وأصحابه، فرد عليه ابن خزيمة قال بل صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر وساق له الأسانيد وساق له الروايات، فقال له ذلك الرجل العراقي قال من الذي يناظرني أنت أم هذا؟ قال إن كان الأمر في الحديث والسنة فهذا، ونسكت نحن ثم نتكلم بعد أن يورد ما يذكره من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أقول يتبين بها مكانة الإمام رحمه الله في الفقه وفي المذهب الشافعي رحمه الله ورحم الله الشافعية. هذا العلم الكثير أقول، والعلم في الفقه والحديث وغيره، أيضا جمع إليه رحمه الله العلم والاعتقاد الصحيح، لذلك كان يوصف وصفه الذهبي وغيره أنه كان سلفي العقيدة، كان رحمه الله سلفيا في عقيدته، وكان شديدا في السنة، يقول الذهبي رحمه الله، ولهذا السبب عاداه كثير من أقرانه ومن الشيوخ ومن علماء الكلام وعلماء أهل البدع والأهواء وغيرهم، عادوه كثيرا وكادوا له كثيرا، كما سنرى يعني بعض تلك الروايات. السبب شدته في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شدته في العقيدة تصلبه في السنة رحمه الله ورده على أهل البدع والأهواء. ما كان يسكت عن أحد أبدا، إن كان في الفروع أقول يرد على الإمام الشافعي، فكيف في أمور الاعتقاد على من هم دون الإمام الشافعي رحمه الله؟ ولا شك أن رده وبيانه لمذهب الإمام الشافعي وذكره واحتجاجه بالسنة هذه من موافقاته رحمه الله للإمام الشافعي الذي صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، لذلك كان يحتج للإمام الشافعي ويصحح مذهب الإمام الشافعي إذا جاءت على خلاف أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت الفتوى على خلاف ذلك الحديث وذلك الأثر. سئل رحمه الله عن يعني جمعه لهذه العلوم وعن سعة علمه وإتقانه، فقال رحمه الله: لقد صح عن رسول الله أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، ثم ذكر قال: وإني أتيت زمزم وشربت منه كثيرا وسألت الله عز وجل علما نافعا. وصدق لا شك في ذلك الدعاء، وصدق مع الله تبارك وتعالى، فصدق ربنا عز وجل معه فآتاه العلم الواسع وجعل شربه لزمزم لما دعا به رحمه الله. وكان أيضا مما ذكره رحمه الله عن نفسه أنه قال: أني ما إذا أردت أن أصنف شيئا فلا أكتب شيئا إلا بعد أن أدخل في الصلاة مستخيرا لله تبارك وتعالى، ثم يقول: أستمر في الصلاة حتى يفتح علي في ذلك التصنيف، يقول: ثم أقعد فأصنف وأكتب. لذلك سبحان الله جاءت تصانيفه التي بلغتنا قطعا، وإلا فتصانيفه كثيرة ولكنها ضاعت مع يعني ما ضاع من التراث العظيم والكثير في علم الشريعة، أقول وإلا لما بلغنا من تراثه رحمه الله ومن علمه، فلا شك أن فيه العلم الجم وفيه الإصابة وفيه السنة وفيه موافقة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتصاره لمذهب السلف على الدوام في الفروع وفي الأصول. ومما ذكره أيضا رحمه الله في رده على أهل البدع والأهواء قوله: نحن وجميع علمائنا، ثم ذكر جمعا من علماء مصر والحجاز وثهامة واليمن والعراق والشام، يقول: مذهبنا أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، هكذا يقرر مذهب السلف، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام نقر ذلك بألسنتنا ونصدق به بقلوبنا. ثم قال: من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، وعز ربنا عز وجل عن أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا تبارك وتعالى عن مقالات المعطلين، ثم تولى يعني ردوده الكثيرة على أهل التعطيل وعلى أهل التشبيه رحمه الله لبيان مذهب السلف والانتصار لمذهب السلف. ومما ذكره أيضا من أقواله في الاعتقاد قوله: نحن نؤمن بأن خالقنا مستوى على عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، يعني في الكتاب والسنة، كما قالت المعطلة الجهمية أنه استولى، أنه استولى على عرشه لا استوى، هذه مقالة الأشاعرة ومقالة المتكلمين والمعتزلة وغيرهم من وافقهم من الجهمية. ثم قال: فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، مخالفين لأمر الله جل وعلا. كذلك الجهمية، هذه الكلمة طبعا أخذها ونقلها الإمام ابن القيم رحمه الله وتكلم فيها بكلام نفيس تعليقا على كلام إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، بين يعني ذكر المشابهة بين أهل التأويل والتعطيل وبين اليهود في تحريف كلام رب الأرباب، في تحريف كلام الله تبارك وتعالى، سواء في التحريف يعني فيما يتعلق بالألفاظ أو فيما يتعلق بالمعاني. وذكر وجه الشبه، وذكر أن علة التحريف أو أن المرض في تحريف المعاني أشد جرما في دين الله عز وجل من تحريف اليهود، لأن تحريفهم كان في الألفاظ وكان يدرك ويكتشف، وأما التحريف في المعاني فهو الميدان الذي ساح فيه كثيرا وجال فيه كثيرا أهل الأهواء والبدع، قبحهم الله يبقون الألفاظ على ما هي عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله ثم يعيثون فيها الفساد من حيث المعنى والتأويل، تأويل المعاني على موافقة عقولهم، قبحهم الله. وذكر أيضا رحمه الله قال إن من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. يعلق الإمام الذهبي رحمه الله يقول إن كلام ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فج، يعني شديد، شديد جدا، لا تحتمله نفوس كثير من متأخر العلماء. يشير بذلك رحمه الله إلى من خالفه في ذلك ومن عاداه في ذلك من أهل الأهواء والبدع، قبحهم الله. وكذلك قال في القرآن وقال في مواطن كثيرة جدا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان المنهاج الذي عليه أهل السنة وأهل الحق في متابعة الصحابة ومن جاء ومن تبعهم بإحسان. وأيضا مما يذكر في قوته وحجاجه في مجالس العلم أنه كان يفتي رحمه الله في مجالس كثير من شيوخه، وهذه من النوادر وأمور قليلة جدا، يعني كانت للإمام الشافعي نعم، وكانت للإمام أحمد نعم، وكانت أيضا لابن خزيمة، يعني في مجلس الشيخ يتحال إليه كثير من الأسئلة والفتاوى فيجيب رحمه الله والشيخ حاضر، وهذه لا شك مزية أقول يدركها من يدرك يعني مكانة العلماء ومن يعرف فضل العلم والعلماء وفضل إحالة الفتوى من الشيخ إلى بعض تلاميذه، فهو من هذا النوع رحمه الله. يقول أبو حاتم بن حبان رحمه الله يقول ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها وصحاحها ويحفظ زياداتها حتى كأن السنن بين عينيه، يقول إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. هكذا كان أقول كان من سنة، كان قربه والتصاقه ومعرفته وإدراكه وإلمامه بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك مما ينقل عنه أيضا أنه تحدى كثيرا من أهل الأهواء في العراق وغيرها أن يكذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان طلاب الحديث يعرضون ما عندهم على ابن خزيمة فيصحح ويضعف ويقبل ويرد من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقول لمكانته العلمية وكذلك قبول الناس وصدور الناس عما يقول وعما يفتي سواء كان في الفتيا أو كان في الحديث والسنة وغيره. نعم. وأيضا مما يعني يذكر من ثناء العلماء، ثناء العلماء عليه كثير جدا ولكن ننتقي بعضها، يقول الحافظ أبو علي النيسابوري رحمه الله يقول لم أرى مثل ابن خزيمة. يقول الذهبي رحمه الله يقول اعلم أنه يقول هذا يعني عن ابن خزيمة مع أنه قد رأى النسائي وغيره، يعني التقى بالنسائي أقول، ومع ذلك يقول عن ابن خزيمة أنه لم يرى مثله أبدا، رحمه الله ورحمهم الله جميعا. ويقول أيضا كان يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ، القارئ يعني الحافظ، كما يحفظ القارئ السورة من القرآن، يعني كما نحفظ نحن الفاتحة وسور القرآن التي نتقن حفظها، كذلك هو كان يحفظ فقه حديث رسول الله من جميع الأحاديث التي كان يحفظها وكان يمليها رحمه الله إملاء على الطلاب، يعني مشافهة رحمه الله دون كتابة لها ودون تدوين لها ودون قراءة لها. يقول الدارقطني رحمه الله كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوما نظير، لم يرى أن والدارقطني رحمه الله تعرفون انتقد على الصحيحين وانتقد على الإمام مسلم يعني السنن، وكانت له المنزلة العظيمة في السنة. ويقول عن ابن خزيمة كان معدوم النظير، أي لا نظير له لا مثيل له في السنة وفي الجرح والتعديل والقبول والرد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن أبي حاتم سئل عنه، إمام الجرح والتعديل سئل عن ابن خزيمة فقال لهم ويحكم، قال لا يسأل أو لا نسأل نحن عنه بل هو يسأل عنا، إنه إمام يقتدى به رحمه الله ورحمهم الله جميعا. وأذكر هنا يعني ما قاله السبكي، ونحن والله لا يهمنا مقالة السبكي، ولكن لما لها من صلة في موضوعنا وفيما يتعلق بيعني كتاب التوحيد. السبكي يقول في طبقاته عن هذا الإمام، طبعا السبكي لا يذكر في طبقاته إلا الشافعية، فهو يذكره من باب أنه إيش إمام من أئمة الشافعية، طبقات الشافعية للسبكي. يقول وأقرأ كلامه بنصه حتى نعرف يعني كيف تلعب الأهواء بأصحابها والعياذ بالله. يقول عن ابن خزيمة هو إمام الأئمة المجتهد المطلق البحر العجاج والحبر الذي لا يخابر في الحجى ولا يناظر في الحجاج، جمع أشتات العلوم وارتفع مقداره فتقاصرت عنه طوالع النجوم. هذا كلام السبكي في من؟ في ابن خزيمة. يقول وأقام بمدينة نيسابور إماما، وصار إماما لها، إمام في مدينة نيسابور. يقول حيث الضراغم مزدحمة، يعني حيث الفحول والأسود مزدحمة، ومع ذلك سادهم في الإمامة وكان إماما عليهم جميعا. يقول وكان فردها الذي رفع العلم بين الأفراد علمه، وكذلك الفتاوى، والفتاوى كانت تحمل عنه. يقول برا وبحرا وتشق الأرض شقا، هذا كله في مدح ابن خزيمة. يقول وعلومه تسير فيهتدى بها من كل سواد مدلهمة، وتمضي علما تأتم الهداة به، كيف لا وهو إمام الأئمة، كالبحر يقذف للقريب جواهرا كرما ويبعث للغريب سحائبا. كل هذا قاله إلى غيره كلام، ونقل عنه أقوالا كثيرة، لكن هذا حكمه وهذا وصفه للإمام ابن خزيمة. أقول ونحن أوردناه لا احتجاجا ولا رغبة في نقل كلام السبكي في الأئمة في هذا الإمام، لأن ذلك لا يغنيه ولا يزيد من مقامه أبدا، لأن يعني كلام أهل البدع والأهواء في أهل السنة أقول إن كان مدحا لا يهمنا، ولكن أنا أنقله لعلة نعرفها إن شاء الله قريبا. الذهبي رحمه الله ذكر أيضا ابن خزيمة وترجم له، وذكره بأوصاف عظيمة، أنه إمام الأئمة والمجتهد غيره، وقال كان إماما جهبذا بصيرا بالرجال، وقال مما قاله رحمه الله كان لابن خزيمة بحسب النصوص التي عرضها والروايات التي نقلها، قال كان لابن خزيمة عظمة في النفوس رحمه الله، وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه للسنة. اتباعه للسنة يعني اتباعه للعقيدة، كلمة السنة إذا قيلت قديما فالمراد بها الاعتقاد، لأنهم يذكرون الحديث ويذكرون السنة، فمرادهم بالسنة التشدد والتصلب في الاعتقاد على مذهب السلف رحمهم الله. وفاة الإمام ابن خزيمة رحمه الله كان سنة 311 من الهجرة، وهو في 89 من العمر، يعني عمر رحمه الله. ونقل عنه الكثير من الرؤى والمنامات، أذكر منها ما ذكره أبو بشر القطان، قال رأى جار لابن خزيمة صحيفة عظيمة فيها صورة نبينا عليه الصلاة والسلام على تلك الصحيفة. يقول وكان ابن خزيمة يصقل ذلك اللوح، يعني ينظفه، فلما سألوا المعبرين بعد وفاته قال المعبر وهو لا يعرف من هو، قال ذاك رجل يذب ويحيي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان. وأيضا مما نقل إبراهيم بن محمد أبو إسحاق قال رأيت ابن خزيمة، وهذا أيضا كان جارا له وكان من أهل العلم، وكذلك الأول. يقول: فقلت له: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فأجابه رحمه الله في المنام قال: كذا والله قال لي جبريل في السماء. ها، فنحن أيضا نقول: جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير، ورحمه الله رحمة واسعة، ووسع له يعني في قبره، وكذلك أعلى له في مكانته في الجنة. مما يهمنا كثيرا حقيقة بعد يعني ذكر هذه الترجمة والعجالة في الترجمة حقيقة، وإلا فحقه أعظم رحمه الله، ونحن نعرف أنهم لا يحبون المدح ولا يعني يرضون به لا في حياتهم ولا بعد مماتهم رحمه الله، لأنه كان يعني اشتهر رحمه الله بالزهد وكذلك بالكرم العظيم رحمه الله، والورع والتقوى رحمه الله رحمة واسعة. يقول: ينقل كثير من أهل العلم شدة بغض أهل البدع والأهواء له رحمه الله، رغم يعني هذه المكانة وهذه الجلالة وهذه المنزلة في العلم أو في شتى أنواع وفنون العلوم. يقولون: لما عمر وكثرت تلاميذه وصار تلاميذه وأصحابه يعني أصحاب شأن ويشار إليهم، ويعني حصلوا على يعني الإمامة في مقامات كثيرة في الدين والدنيا، لا شك تغيظ يعني أهل البدع والأهواء وأهل الكلام والمعتزلة، فدسوا له كثيرا من الدسوس والكيد قبحهم الله، ولكن رحمة الله عز وجل واسعة، ولطفه تبارك وتعالى بأهل العلم وأهل الفضل دائما، بقول الله عز وجل: وهذا وعده إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلا شك هؤلاء ذبوا ودافعوا عن دين الله عز وجل كثيرا، فحقهم ويعني تحقق فيهم وعد الله تبارك وتعالى ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله يدافع عنهم، وهكذا كان. نذكر مثلا واحدا يعني في مقام أهل البدع مع هذا الإمام الجليل رحمه الله رحمة واسعة، وهذا الأمر يعني كان لما كتب كتاب التوحيد. احنا نعرف أنه كتاب التوحيد ألفه في آخر أيام حياته رحمه الله، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل كما سماه، هذا الكتاب ألفه متأخرا، وجل مؤلفاته قبل ذلك كانت في السنة والحديث والتفسير والفقه، حتى أنه في هذا الكتاب في كتاب التوحيد يشير كثيرا إلى مؤلفاته، المؤلفات التي ضاعت، ويتحسر كثير من مشايخنا، وكان شيخنا الشيخ حماد رحمه الله إذا قرأنا معه إحالته، لأنه كثير من المواطن يقول: وقد يعني ذكرت هذا بأوسع من هذا، يعني فصل أكثر في تلك المسألة في كتاب كذا، ويشير كثيرا إلى كتبه التي ألفها. فكان والله شيخنا الشيخ حماد رحمه الله رحمة واسعة يتحسر كثيرا على فقدان تلك الكتب، وكان كثير الحث على البحث عنها لما لعلمه، أقول لما فيها من العلم الفذ حقيقة. فهو كثير الإشارة في كتاب التوحيد إلى تلك المؤلفات، حيث توسع في تلك المسائل التي يشير إليها إشارة موجزة في كتاب التوحيد رحمه الله رحمة واسعة. يقول في مقدمة هذا الكتاب بعد يعني أن ذكر، يقول: الحمد لله العلي العظيم، وهذا يعني نص كلامه رحمه الله: تعالى ربنا عن صفات المحدودين، وتقدس عن شبه المخلوقين، وتنزه عن مقالات المعطلين. يقول: فقد أتى علينا برهة من الدهر، هكذا يقول هو، يعني مر عليه فترة طويلة جدا من الزمان وهو يكره كثيرا الاشتغال والكتابة في أمور العقيدة والسنة. يقول: وذلك لأني سوف أتعرض لأهل الأهواء والبدع والكلام، وسوف أتعرض لمقالاتهم الكلامية، فهو من شدة بغضه للكلام، أقول يعني كان يرجع الكلام والكتابة والتصنيف في الاعتقاد والرد على أهل الكلام. يقول رحمه الله: حيث أني يقول كنت أحسب
أن ما يجري بيني وبين كثير من أهل الأهواء والبدع في المناظرات والمجادلات وغيرها كانت كافية. ثم يذكر العلة، يقول حتى يعني جرى وحدث في أمرنا ما حدث، يقول فرأيت وكنت أسمع بعض أحداث طلاب العلم، حتى نعرف أنه رحمه الله كتب هذا الكتاب شفقة منه على طلاب العلم الصغار. يقول لما رأيت كثيرا من صغار طلاب العلم وسمعت منهم بعض تلك المقالات، يقول فكنت أحسب أنهم يجالسون أهل الأهواء والبدع، يعني أنهم كانوا يحضرون بعض مجالس أهل الأهواء ويتلقون عنهم بعض العلوم، فعلقت في أذهانهم بعض تلك المقالات البدعية، فشفقة منه رحمه الله على طلابه وعلى طلاب الحديث وطلاب العلم الأصاغر كتب ذلك الكتاب العظيم. يقول فهنا فانبريت، يعني نذر نفسه وتفرغ للكتابة، يقول في هذين الجنسين من العلم اللذين كنت أكره الكتابة فيهما. ثم ذكر الجنسين فقال الأول ما كان في الكلام في القدر وسابق علم الله وقضائه عز وجل والرد على القدرية، والثاني يقول فيما يتعلق بصفات الله تعالى وإثبات صفات الله عز وجل على ما كان عليه سلف الأمة والرد على مقالات المشبهة والمعطلة. لذلك يقول فكتبت كتاب القدر، ثم قال وهذا الآن كتاب التوحيد. ثم بدأ رحمه الله، وكتاب القدر يذكرون أنه أملاه إملاء رحمه الله من حفظه، أملى كتاب القدر والرد على القدرية وعلى أهل الأهواء والمعتزلة من حفظه، ثم أيضا أملى كثيرا من كتاب التوحيد، لذلك جاءت نسخ كثيرة جدا والنسخ مختلفة لأن النساخ يعني يختلفون في التقاط بعض الكلمات وغيرها. ثم بدأ بكتاب التوحيد، وهذا الكتاب كان هو السبب الأعظم في كيد أهل البدع وكذلك في معاداة أهل البدع له. هذا الكتاب طبعا ينسب إلى الشافعية، لما؟ لأن ابن خزيمة رحمه الله قد اشتهر بالإمامة في المذهب مع أنه بلغ رتبة الاجتهاد، وخالف الشافعية رحمه الله في كثير من الفتاوى وغيرها في المذهب اتباعا لسنة رسول الله، وكان يقول هذا مقتضى مذهب الشافعي، فمن كان شافعيا فليقل بقولي، وصح. ولا شك أنه قد عمل بأصل الإمام الشافعي رحمه الله الذي حث الطلاب وطلابه وأصحابه عليه، وقد أقره على ذلك المزني، وأقره كثير ممن لازم الشافعية ملازمة طويلة، وكانت الإمامة لهم من بعده رحمه الله ورحمهم الله جميعا. هذا الكتاب كتاب التوحيد أقول كان مثارا للجدل عند أهل البدع والأهواء، وأنا أنقل يعني بعض كلام أهل البدع في هذا الإمام بسبب هذا الكتاب، وهذه هي العلة والمناسبة اللي كانت في باب أو في كتاب التوحيد للإمام محمد رحمه الله عندما كنا في المسجد. الرازي معروف، كانت وفاته سنة 604 من الهجرة، يعني إمامنا وفاته سنة يعني القرن الرابع، وهذا من علماء يعد من علماء القرن يعني أواخر السادس وأوائل القرن السابع الهجري، فشتانا. ولكن الرازي كما تعرفون يعني كانت له الإمامة والمنتهى في مذهب أهل الكلام ومذهب أهل العقل في أمور الاعتقاد وأمور السنة. الرازي هو صاحب المقالة العظيمة وصاحب القاعدة التي يطلق عليها القاعدة الكلية الجامعة التي تقضي بوجوب تقديم العقل على النقل، وجوب تقديم العقل أقول على النقل، النقل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرازي، وهو صاحب هذا المذهب، وهو الذي انتصر لهذا المذهب، ووافقه كل من جاء بعده من الأشاعرة الكلابية، كلهم على هذا واحتجاجهم بالرازي، فإمامتهم تنتهي وسلفهم في هذا الباب ينتهي إلى من؟ إلى الرازي رحمه الله ورحم علماء المسلمين جميعا، لأنه مما يذكر أنه تاب عن هذا المذهب ورجع عن مذهب الكلام ورجع عن مذهب العقل وغيره، لكن في أواخر أيامه. الشاهد الرازي لما جاء في كتابه التفسير، هذا الكتاب كتابه في التفسير يطلق عليه التفسير الكبير، يقول بعض أهل العلم فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير، واشتغل في التوحيد كل ما يتعلق بالتوحيد في القرآن، أقول فسره بتوحيد الربوبية. لذلك يذكرون أنه كان يعرف وذكر في كتابه أكثر من 1000 دليل على وجود الله تبارك وتعالى، معظم استدلالاته على إيش؟ على وجود الله، هو وجود الله عز وجل من باب ربوبيته، فجعل القرآن والتوحيد في القرآن يتعلق بتوحيد الربوبية كما يعني جاء ونقل عنه الكثير في هذا، ولا يهمنا الآن هذا الكلام. الرازي لما جاء في تفسير في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، حتى نرى أن أهل البدع، أنت الآن في التفسير وأنت تريد أن تشرح ليس كمثله شيء، لكن اللي في بطنه ريح يقولون إيش؟ ما يستريح، فسبحان الله في هذا الموضع جعله لنقد الإمام ابن خزيمة رحمه الله، فذكر هنا يقول واعلم، يقول لطلابه عند بعد ما شرح الآية وبينها شوي، يقول واعلم أن محمد بن إسحاق أورد استدلالات أصحابنا، أصحابهم من؟ يعني أهل الكلام، أهل الكلام، علماء الكلام والعقل، يقول في هذه الآية في الكتاب الذي سماه بالتوحيد، لأن ابن خزيمة مثل ما قلنا في التوحيد ماذا عمل؟ بعد يقرر مذهب السلف ثم يرد على من؟ ما مو يعني ليس فقط يذكر التوحيد وأصول التوحيد وعقيدة أهل السنة في التوحيد ويمشي، لا، يرجع ويكر على أهل البدع ويذكر شبههم ويفندها رحمه الله تفنيدا علميا بالرواية ثم بالدراية والعقل أيضا، لذلك يعني ما ترك لهم شيئا أبدا. فيقول أورد استدلالات أصحابنا في هذه الآية في ليس كمثله شيء، في قضايا التشبيه وقضايا الإثبات، يقول في كتابه الذي سماه بالتوحيد، كتاب ابن خزيمة، يقول وهو في الحقيقة كتاب الشرك، هكذا قال الرازي، وقبح الله مقالته. ثم قال واعلم أيضا أنه كان رجلا مضطرب الكلام قليل الفهم، انتقده أيضا في إيش؟ يعني في شخصه وفي علمه رحمه الله. ثم قال وهذا المسكين الجاهل، من؟ يعني ابن خزيمة، وهذا المسكين الجاهل إنما وقع في مثل هذه الخرافات لأنه لا يعرف حقيقة المثلية، ما يعرف حقيقة إيش؟ لأنهم عندهم فلسفة طويلة جدا في قضية إيش؟ المثلية. احنا نعرف أن يعني إذا قيل هذا مثل هذا ما معناها؟ اتفاق يعني في معظم وجوهش، يعني تشابه من حيث الجملة، تشابه من حيث الجملة بين المشبه والمشبه به، المثل والمثلية ما تكون إلا بين مشبه ومشبه به، فالاتفاق هو المثل، فالاتفاق والشبه هو المثل، هذا هو المعروف، وهذا ظاهر كلام أهل العلم والسنة، لكنهم عندهم فلسفة. يقول لأنه لا يعرف حقيقة المثلية وبعيد عن معرفة الحقائق فجرى في كلامه ومذهبه، يقول على نهج العوام، على نهج من؟ على نهج، لأنهم يطلقون على مذهب السلف ومذهب الصحابة بأنه مذهب العوام، مذهب العوام. فنسأل الله يقول حسن الخاتمة، أيضا نحن نقول نسأل الله حسن الخاتمة، ولكن لكم من الله ما تستحقون. طبعا الرازي يعني عند أهل الكلام إذا قال قولا أو حكم حكما مثل ما قلنا إليه المنتهى عندهم عند المساكين. فلما جاء السبكي، الآن نرجع على السبكي، وتعرفون كلامه وسمعتم نص كلامه في من؟ في ابن خزيمة. ولكن لما طبعا ألف كتابه هذا الظاهر قبل كتاب التوحيد، لكن لما جاء في الكلام على يعني في كلامه على الإمام البيهقي رحمه الله، والبيهقي طبعا بعد ابن خزيمة رحمه الله، من وفاة البيهقي سنة 458، يعني أكثر من 120-130 سنة، بين 140 سنة أيضا أكثر بين ابن خزيمة وبين البيهقي. فلما جاء في طبقاته يتكلم على البيهقي أيضا رجع وكر على من؟ على ابن خزيمة رحمه الله. السبكي معروف أنه من تلاميذ الإمام الذهبي، ولكن يذكرون ويذكر أهل البدع أن السبكي أخذ الحديث من الذهبي وشهد له بالإمامة في الحديث. يقول كثير منهم يقول: وأما في الآراء، يعني في المذهب والعقيدة، فإنه لم يوافقه ولم يتبعه لأنه كان منحرفا. يعني من؟ يعنون الذهبي رحمه الله، يعني إمام في الحديث ولكنه منحرف في العقيدة. هكذا يقول أهل البدع عن الإمام الذهبي رحمه الله. فعندهم يعني يحمدون الله عز وجل أن السبكي أخذ الحديث وما تأثر بآراء الذهبي في الاعتقاد والسنة. نقول نعم. وهذا السبكي ماذا يقول عن ابن خزيمة؟ في أقول في كلامه عن الإمام البيهقي. طيب خليك في الموضوع، لا يخرج عن الموضوع. فلما تكلم عن كتاب الأسماء والصفات للبيهقي يقول السبكي: لا أعلم له نظيرا في بابه، يعني كتاب الأسماء والصفات للبيهقي. ثم قال: جمع ما تعلقت به المبتدعة من المشبهة الحشوية، يعني نحن. ثم يقول: وأزال الإشكال، أزال جميع إشكالات من؟ السلف رحمهم الله. يقول: وكأنه، طبعا البيهقي أرفع من هذا بكثير، البيهقي وإن كان أشعريا بالرواية ثم بالدراية والعقل أيضا، لذلك يعني ما ترك لهم شيئا أبدا. فيقول: أورد استدلالات أصحابنا في هذه الآية في ليس كمثله شيء، في قضايا التشبيه وقضايا الإثبات. يقول في كتابه الذي سماه بالتوحيد، كتاب ابن خزيمة، يقول: وهو في الحقيقة كتاب الشرك، هكذا قال الرازي. وقبح الله مقالته. ثم قال: واعلم أيضا أنه كان رجلا مضطرب الكلام قليل الفهم. انتقده أيضا في إيش؟ يعني في شخصه وفي علمه رحمه الله. ثم قال: وهذا المسكين الجاهل، من؟ يعني ابن خزيمة، وهذا المسكين الجاهل إنما وقع في مثل هذه الخرافات لأنه لا يعرف حقيقة المثلية. ما يعرف حقيقة إيش؟ لأنهم عندهم فلسفة طويلة جدا في قضية إيش؟ المثلية. احنا نعرف أن يعني إذا قيل هذا مثل هذا، ما معناها اتفاق يعني في معظم وجوه إيش؟ يعني تشابه من حيث الجملة، تشابه من حيث الجملة بين المشبه والمشبه به. المثل والمثلية ما تكون إلا بين مشبه ومشبه به، فالاتفاق هو المثل، فالاتفاق والشبه هو المثل، هذا هو المعروف، وهذا ظاهر كلام أهل العلم والسنة. لكنهم عندهم فلسفة. يقول: لأنه لا يعرف حقيقة المثلية وبعيد عن معرفة الحقائق، فجرى في كلامه ومذهبه، يقول، على نهج العوام. على نهج من؟ على نهج، لأنهم يطلقون على مذهب السلف ومذهب الصحابة بأنه مذهب العوام، مذهب العوام. فنسأل الله، يقول، حسن الخاتمة. أيضا نحن نقول: نسأل الله حسن الخاتمة، ولكن لكم من الله ما تستحقون. طبعا الرازي يعني عند أهل الكلام إذا قال قولا أو حكم حكما مثل ما قلنا إليه المنتهى عندهم عند المساكين. فلما جاء السبكي، الآن نرجع على السبكي، وتعرفون كلامه وسمعتم نص كلامه في من؟ في ابن خزيمة. ولكن لما طبعا ألف كتابه هذا الظاهر قبل كتاب التوحيد، لكن لما جاء في الكلام على يعني في كلامه على الإمام البيهقي رحمه الله، والبيهقي طبعا بعد ابن خزيمة رحمه الله، من وفاة البيهقي سنة 458، يعني أكثر من 120-130 سنة بين 140 سنة أيضا أكثر بين ابن خزيمة وبين البيهقي. فلما جاء في طبقاته يتكلم على البيهقي أيضا رجع وكر على من؟ على ابن خزيمة رحمه الله. السبكي معروف أنه من تلاميذ الإمام الذهبي، ولكن يذكرون ويذكر أهل البدع أن السبكي أخذ الحديث من الذهبي وشهد له بالإمامة في الحديث. يقول كثير منهم يقول: أما في الآراء، يعني في المذهب والعقيدة، فإنه لم يوافقه ولم يتبعه لأنه كان منحرفا. يعني من؟ يعنون الذهبي رحمه الله، يعني إمام في الحديث ولكنه منحرف في العقيدة. هكذا يقول أهل البدع عن الإمام الذهبي رحمه الله. فعندهم يعني يحمدون الله عز وجل أن السبكي أخذ الحديث وما تأثر بآراء إيش الذهبي في الاعتقاد والسنة. نقول نعم. وهذا السبكي ماذا يقول عن ابن خزيمة؟ في أقول في كلامه عن الإمام البيهقي، طيب خليك في الموضوع، لا يخرج عن الموضوع. فلما تكلم عن كتاب الأسماء والصفات للبيهقي يقول السبكي: لا أعلم له نظيرا في بابه، يعني كتاب الأسماء والصفات للبيهقي. ثم قال: جمع ما تعلقت به المبتدعة من المشبهة الحشوية، يعني نحن. ثم يقول: وأزال الإشكال، أزال جميع إشكالات من؟ السلف رحمهم الله. يقول: وكأنه، طبعا البيهقي أرفع من هذا بكثير. البيهقي وإن كان أشعريا ووقع في التأويل كثيرا في كتابه في الأسماء والصفات، ولكنه من الأشاعرة المحدثين، والعلماء يفرقون بين الأشاعرة المحدثون وبين الأشاعرة المتكلمون. فعندنا قسمان: الأشاعرة المحدثون يعني من أهل الحديث، وإمامهم هو ابن فورك رحمه الله، وتلميذه البيهقي، ومن أخص تلاميذه وأصحابه رحمة الله عليهم. وأما المتكلمون فهم أتباع الرازي، أتباع. فالبيهقي رحمه الله وإن كان أقول من المدرسة الأشعرية، لكنه رحمه الله كان على عناية يعني في الحديث، لذلك كان لطيفا يعني في نقده على مذاهب أهل الحديث رحمه، وكان يوافقهم كثيرا، وكان أيضا يخالفهم في بعض الأمور التي يوافق فيها شيوخه من الأشاعرة المتكلمين وغيرهم. فيقول السبكي يقول: كأن البيهقي، طبعا ما يستطيع يجزم لأن البيهقي ما أشار إلى هذا في كتابه البتة أبدا، يقول: كأن البيهقي أراد في هذا الكتاب وقصد غسل العار، انتبهوا شوفوا الألفاظ، غسل العار الذي ألحقه الحافظ ابن خزيمة بأهل الحديث. هو ما يعني أهل الحديث، وإنما يعني الشافعية، الذي ألف كتابا سماه التوحيد، جمع فيه المتشابهات وفسرها بما لا يصح أن يعتقد في الله، مما لا يقول به المحققون من سلف الأمة ولا من خلفها. يقول بعد هذا، شوفوا كيف يعني سبحان الله، يعني يتشفون بأهل الحديث. فقال: وقد طعنه، شوف الفرحة، فرحته الآن السبكي، يقول: وقد طعنه الرازي، الرازي يعني طعن من؟ طعن ابن خزيمة رحمه الله. نقول: والله طعنك أنت وطعن نفسه، وإن كان طعنا فإنما طعن في السنة وطعن في كلام الله عز وجل ومذهب الصحابة. فإن كنت تفرح فافرح لذلك، قبحك الله. يقول: وقد طعنه الرازي طعنة أردته قتيلا، أردته قتيلا. لا والله، ما زال السلف والخلف والعلماء وطلاب العلم يعتنون بابن خزيمة ويترحمون عليه، وأنت إذا جاء ذكرك فنقول عاملك الله بما تستحق لطعنك في كثير من أئمتنا ومن علمائنا ومذهبنا. نعم. وأيضا يقول، شوف يعني فترة طويلة بين الرازي ثم جاء السبكي، وحتى في حتى لا يقول قائل أنه هذا الكلام كان قديما وأنت الآن ليش تثير هذه الأمور، والله نثير هذه لأنه دين وإيمان، مثل ما قلت من حق ابن خزيمة علينا ومن حق ديننا علينا ومن بالحق الذي أوجبه الله عز وجل علينا من باب النصح وباب الأمر بالمعروف وباب الولاء والبراء أن نقول هذا. وهذا المذهب ما انتهى، كذب والله من قال انتهى، فإنهم ما زالوا على هذا المذهب، ما زالوا على هذا المذهب. فهذا محمد بن زاهد الكوثري، وهو قد حقق كثيرا من كتب السلف وكتب التراث، لأنه كان يعني صاحب ديوان أو دار الكتب ها في مصر أيام الدولة العثمانية، قبحه الله. هذا الرجل يلقبه علماؤنا، وأذكر فيه كلمة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، يقول احنا نعرف ويعرف في التراث في الأدب مجنون ليلى، مجنون ليلى، يقول وهذا محمد بن زاهد الكوثري مجنون أبي حنيفة، مجنون أبي حنيفة، يعني كما ضل ذاك في جنونه بليلى ضل هذا وانحرف في جنونه وغلوه بأبي حنيفة. رحم الله أبا حنيفة، رحم الله أبا حنيفة، ما كان على ما يعني يقرره هذا الجاهل وهذا المنحرف وهذا المبتدع محمد بن زاهد الكوثري. تجدون كثيرا من كتب السلف ها وعلى رأسها كتاب البيهقي رحمه الله، يقول في تحقيقه لهذا الكتاب مما يقرره، ذكر ابن ما هذا ابن خزيمة أقول شوكة في حلوقهم حقيقة، أمرضهم وأقض مضاجعهم قديما وحديثا وما زالوا. يقول عن ابن خزيمة أنه يجهل علم الكلام، أولا الكلام ليس بعلم كما قال الشافعي رحمه الله وكما قال الإمام مالك رحمه الله. يقول ابن خزيمة هذا يجهل علم الكلام، يقول وكان الواجب على مثله ألا يخوض في علم الكلام فتزل له قدم، فتزل له، هو ما خاض في علم الكلام وإنما رد على إيش؟ على علم الكلام وعلى علماء الكلام. يقول ومع هذا الجهل، يصف ابن خزيمة يقول ألف كتاب التوحيد فأساء إلى نفسه، ومن أهل العلم من قال إنه كتاب الشرك، إشارة إلى من؟ إلى الرازي، إمامهم الرازي ها؟ والله إمامهم وقدوتهم في دين الله هذا الرازي. يقول وقد سقط ابن خزيمة غاية السقوط، ثم يقول وأسقط منه من يسعى في إذاعة الكتاب، لأن الكتاب أخذ من دار الكتب وحققه محمد خليل الهراس رحمه الله واعتنوا به، كما أنت تعتني بكتب أهل البدع كان السلف يعتنون، والسلفيون يعتنون بتراث السلف رحمهم الله جميعا. يقول هذا وإن جلالة قدره يعني ابن خزيمة في الفقه والحديث لم تحل دون سقوطه، قبحك الله، ولم تحل دون سقوط حينما خاض فيما لا يحسنه وقد افتضح بخوضه فيما لا يعنيه وجعل من نفسه عرضة لسخرية الساخرين من أهل الكلام. نقول أما سخرية الساخرين من أهل الكلام فهذا وسام كما جاء عن كثير من علماء السلف رحمهم الله. ثم قال أيضا ما اكتفى يقول وكذلك ابن أبي حاتم قد خاض فيما خاض فيه ابن خزيمة فزلت قدمه روح. ثم قال أيضا وفي كتاب الرد على الجهمية، وفي كتاب الرد على أي كتاب؟ كتاب من هذا؟ كتاب الإمام أحمد رحمه الله. يقول: وفي كتاب الرد على الجهمية وفي كتاب السنة لعبد الله الكثير مما يسقط قائله. معناها الإمام أحمد عنده أيضا إيش؟ ساقط. وعبد الله بن الإمام أحمد إيش؟ كل من كان على مذهب السلف لا شك عندهم أنه ساقط. ولكن نحن نقول كلام أهل البدع في كلام أهل العلم وأهل الأثر هذه أمور مفروغ منها ونعرفها قديما. وهذا السبب كله أقول، لأنهم يقررون في عقائدهم وفي كتبهم وإلى يومنا هذا، بل في كتب المتأخرين ذكرها الرازي وما زالت، ذكره السنوسي وذكره غير السنوسي وإبراهيم اللقاني في جوهرة، كلهم يذكرون هذا، أن من أصول السنوسي يقول إن من أصول الكفر يقول ستة، ثم ذكر الأصل السادس، الأصل السادس من أصول التكفير يقول: الإيمان بمجرد ظواهر نصوص الكتاب والسنة وإجراء هذه النصوص على ظاهرها من غير عرضها على بصيرة العقل وعلى القواطع الجدلية الكلامية. يقول: إذا آمنت بالقرآن والسنة دون ما تعرضها على العقل فأنت إيش؟ على باب من أبواب الكفر والعياذ بالله. يقول: لذلك كفرت الحشوية عندنا، الحشوية يعني الحنابلة، يقول: لذلك كفرت الحشوية عندنا لأنهم قالوا بالتشبيه والتجسيم، وقالوا بالجهة لله تبارك وتعالى إيمانا منهم بقول الله تبارك وتعالى: لما خلقت بيدي. يعني لأنك تقول وتثبت اليدين لله عز وجل فأنت أثبتت الجسم لله، وكذلك لقول الله: الرحمن على العرش استوى، وقول الله: أأمنتم من في السماء، لأنك تؤمن بهذه الآيات أثبتت الجهة لله تبارك وتعالى وشبهت الخالق بالمخلوق، فصرت إيش؟ على باب وعلى أصل من أصول الكفر. أقول كلام أهل البدع وسب أهل البدع لأهل العلم والأثر هذه معروفة، لذلك ذكر كثير من علمائنا قديما وحديثا أن من أعظم علامات أهل البدع، حتى تعرف أن فلان مبتدع، تراه يقع في أهل إيش؟ في أهل الأثر وفي أهل السنة، وقوعهم وسبهم وشتمهم لأهل السنة. لعل قائل يقول: أيضا من أصولنا نحن، يعني مثل ما من أصول أهل البدع ها سب أهل إيش؟ الأثر، كذلك من أصول أهل الأثر سب أهل البدع، إذا تساوينا؟ لا والله ما تساوينا. الاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني. سبهم لأهل الأثر لها علة، وسبنا لأهل البدع أقول له علة. العلة سب أهل السنة لأهل البدع والأهواء ومخالفتهم والرد عليهم والإنكار عليهم، هذا دين وإيمان، هذا دين وإيمان، لأن هذا مقتضى النصح، وهذا مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مقتضى الولاء والبراء. لا بد أن نوالي أهل الحق وأن نعادي أهل الباطل وأهل الأهواء، فهذا دين وإيمان أوجبه الله عز وجل علينا لما خالفوا السنة وخالفوا حديث رسول الله وخالفوا ما كان عليه أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما هم أعيتهم السنن، ها يعني آذتهم السنن التي يرويها أهل الأثر، فيسبون أهل السنة وينتقصون أهل السنة، لما؟ حتى تطرح تلك السنن ولا يحتج بها، لأنك لما تطرح الناقل تطرح إيش؟ المنقول. لما تسب وتشتم الناقل والراوي هذا يكون سب لإيش؟ للرواية، وكذلك رد للرواية، وهذا هذه علتهم، لأنهم يقدمون العقل على النقل. وأما نحن فبمقتضى النقل نسبهم، وبمقتضى النقل نعاديهم ونبين خطأهم وضلالهم ونفضح أمرهم ونفضح مذهبهم، وهذا دين وأوجبه الله عز وجل علينا في الكتاب والسنة، هذا مقتضى الإيمان أقول ومقتضى التزام الحق والهدى، وأما هم فالعلة رد النصوص كما جاء عن كثيرا من سلفنا. أبو حاتم الرازي رحمه الله يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه من أعظم علاماتهم. وعلامة الزنادقة يقول تسميتهم أهل السنة حشوية، لذلك جاء عن الخبيث عمرو بن عبيد أنه لما احتج له بعبد الله بن عمر الصحابي الجليل وما يرويه أقول من إثبات صفات الله عز وجل، فقال ومن عبد الله؟ عبد الله من الحشوية، عبد الله بن عمر قبحه الله يصفه بأنه من الحشوية. يقول ابن أبو حاتم الرازي رحمه الله يريدون، يعني بيان العلة، يريدون إبطال الآثار. لما؟ لأن الآثار والسنن تفضح مذاهبهم وتفضح قواعدهم وتفضح أصولهم وعقائدهم، لذلك ما عندهم باب إلا أن يقال أن هذا الحديث إيش؟ مردود، وهذا الحديث لا يحتج به، وهذا الحديث ما يصلح في العقيدة. لذلك قرروا قبحهم الله قواعد وأصول يردون بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقول شتانا بين سبنا لأهل البدع وبين سب أهل البدع لأهل السنة، لا بد أن نميز بين السنة والبدعة وبين أهل السنة وأهل البدعة. وهذا أقول مقتضى الولاء والبراء، والولاء والبراء كما تعرفون هو أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، وهذا من الجهاد ومن الذب عن دين الله والذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن النصح لدين الله والنصح للكتاب والسنة ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين أيضا. فهذه أمور تقتضي منا هذا الموقف من أهل البدع، معاداة أهل البدع، رد باطل أهل البدع، سبهم، فضحهم، الرد عليهم، نعم، وهدم قواعدهم قبحهم الله، وهذا هو الدين والإيمان. أما هم فالعلة كل مدارها على رد السنن، ولا يستطيعون رد السنة إلا بإيش؟ بالطعن في أهلها قبحهم الله. يقول أبو عثمان الصابوني رحمه الله أيضا وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم يقول شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي واحتقارهم لهم وتسميتهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. يقول اعتقادا منهم بأن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن العلم، يعني ما فيها علم، وهذا كلامهم، لأن العلم عندهم في العقل، وأما الأخبار فإنها تفيد الظن ولا تفيد العلم قبحهم الله. هكذا قسموا، قالوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما كان غير متواتر فإنه لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. فإياكم ومقالات أهل البدع وقواعد أهل البدع. ثم قال لأنهم يعتقدون أن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة. نتاج العقول هو العلم، هو القطعيات قبحهم الله، وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت من الآثار عن الصحابة فهذه كلها مردودة، لأنها لا تفيد علما وإنما تفيد ظنا بزعمهم. وكذلك ذكر البربهاري وغيره. ولكن أذكر أيضا مقالة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، وأختم بها. يقول ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة، شايفين هذا السبب، وضاقت بهم السبل تروحوا بعيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم، يمدحون أنفسهم، يمدحون مذهبهم، يمدحون أئمتهم ويغلون غلوا عظيما. لكن نحن نمدح أئمتنا نعم، لكن والله لا نتجاوز ولا نغلي فيهم ولا يعني لا ننتهج الغلو مذهبا، لعلمنا أنهم لا يحبون أصلا حتى المدح والثناء. يقول أيضا، وهذه المقالة جميلة جدا، يقول لقد كان السلف رحمهم الله يقولون، شوف الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، يقولون إن أهل السنة إذا قعدت بهم أعمالهم، يعني أعمالهم قليلة عند الله، يقول قامت بهم عقائدهم. حسن العقيدة، صلاح العقيدة، اتباع السنة، سلامة المنهج، أقول تغني عن كثير من العمل ولا شك، ولا شك، لأنها أصل قبول الأعمال، فتكون الأعمال مقبولة ولله الحمد والمنة وإن كانت قليلة. ها؟ شوفوا المقالة كيف جميلة، سبحان الله. يقول إن أهل السنة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم. يقول وأما أهل البدع إذا كثرت أعمالهم، يقول قعدت بهم عقائدهم. سوء الاعتقاد، سوء المنهج، لا شك أنه لا يجعل بركة ولا قبولا في الأعمال وإن كثرت، لأنها تكون أعمالا غير موافقة للسنة، غير موافقة لشروط القبول عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، وأن يثبتنا على السنة، وأن يلحقنا بأهل السنة، وأن يجنبنا البدعة وأهلها، وأن يجعلنا من الذين يعرفون مكانة العلم والعلماء من أهل السنة، ونذب عنهم دين في دين الله تبارك وتعالى، ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك. وأسأله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا الله بما قاله وسمعنا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.